بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة الحديد لابن كثير.
وروى أبو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال جاء عكريش بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. وإن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم اشتهوت في قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال فجعل رجل منهم كتابا له في قرن ثم جعل القرن بين سنديتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا قال آمنت به ويومي إلى القرن بين سنديتيه وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب. فمن خير ملليهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد طلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المردبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. فلهذا قال يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف فهو فوق ذلك. ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم. وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذا تمام الجملة. وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال الأوفي عن ابن عباس قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه مفصولة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم قال هم ثلاثة أصناف يعني المصدقين والصديقين والشهداء كما قال تعالى ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله. هامش قوله فأخبر هكذا في النسخ، ولعل في العبارة تحريفا، والصواب الإخبار أو أن يخبر. انتهى. بأنهم صديقون وشهداء كحكام ابن جرير عن مجاهد. ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قال: يجيئون يوم القيامة معا كالأصبعين. وقوله تعالى: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طول خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. قد طلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم راب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خاط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة، وقال: هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب. وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعن فؤاد شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجبه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب البنصري، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة الله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق من الحديث الثوري عن الأعمش به، ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال هاهنا: وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عمده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. فقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض؟ قال: هي السنون، يعني الجدب، ولا في أنفسكم، يقول الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة وابن رهيعة قال: أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به، وزاد بن وهب وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير، أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن يخطئكم. وما أخطأكم لم يكن يصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، لأنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي جاءكم، وتفسير آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازم، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور على غيره. وقال أكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه. ومن يتولى، أي عن أمر الله وطاعته، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب، وهو النقل الصدق، والميزان، وهو العدل. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروه به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد،
وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة شوخ إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ودع إلى عزقي تحت ظل رمحي، ودع إلى الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قيام للناس بدونه وغير ذلك. قال علباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: 3 أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والملقاة يعني المطرقة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة أي رقة وهي الخشية ورحمة بالخلق، وقوله: ورهبانية لتدعوها، أي ابتدعها أمة النصارى، ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم.
من فضلك تابع بقية المادة.